أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد. كنا في درس الإجماع وأخذنا التعريف و بعض التفاصيل، وصلنا إلى هذه الملاحظات. الملاحظة الأولى أن الإجماع، طالما أننا قلنا بأن الإجماع يقوم على أساس حساب الاحتمال، فمعنى ذلك أن الإجماع بعنوانه ليس له موضوعية كعنوان إجماع. فالإجماع معناه أن كل الفقهاء يجمعون على شيء واحد، لكن لنفرض أن هناك شخص ما قد خالف هذا الإجماع، وعلى أساس حساب الاحتمال 100% موجودة عندي، فهذا الشخص المخالف لا يؤثر في الإجماع، لأننا لا ننظر إلى الإجماع بعنوانه يعني باتفاق جميع الفقهاء. قد يكون هناك واحد أو اثنين قد خالفوا هذا الإجماع بين الآخرين، فمخالفة الواحد والاثنين لا يؤثران أو لا يؤثر أو لا تؤثر على هذا الحساب بأننا نحصل على 100%. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، راح أفصل الآن مقدار التطبيق. الملاحظة الثانية أنه قد الإجماع بحساب الاحتمال لا يكفي لاستكشاف الحكم الشرعي، يعني في إجماع ولكن على أساس حساب الاحتمال لا نستطيع أن نصل إلى هذا الحكم الشرعي 100%، وتكون عندنا هناك قرائن نضيفها على هذا الإجماع بحساب الاحتمال فنصل إلى هذا الكشف التام. فإذا الإجماع بعنوانه ليس له موضوعية، بل ننظر إلى حساب الاحتمال، فمع وجود المخالف قد نحصل على 100%، ومع حصول الإجماع قد لا نحصل على 100%، فنضم عدة قرائن إلى هذا الإجماع حتى نصل إلى نسبة 100%. فيقول الملاحظة الأولى: ولما كان استكشاف الدليل الشرعي من الإجماع مرتبطا بحساب الاحتمال لم يكن للإجماع بعنوانه، يعني بعنوان الإجماع، ضمير يرجع إلى الإجماع، لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعية في حصوله. حصول شنو؟ الضمير نرجع إلى شنو؟ في حصول الإجماع. لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعية في حصول الإجماع، في حصول الدليل الشرعي، ظاهر الدليل الشرعي، رجع إلى الدليل الشرعي. فقد يتم الاستكشاف، استكشاف شنو؟ استكشاف الدليل الشرعي. بعد الآن ما يكرر بعد العبارة، قال استكشاف الدليل الشرعي، الآن يقول الاستكشاف، ألف لام عهدية، طالما أنه ذكر سابقا، حتى مع وجود المخالف. إذا كان الخلاف بنحو لا يؤثر على حساب الاحتمال المقابل، وهذا يرتبط إلى درجة كبيرة بتشخيص نوعية المخالف، من هو؟ هل هو من العلماء البارزين أو لا؟ وإذا كان من العلماء البارزين المعروفين بتشخيص نوعية المخالف وعصره، نرى عصر هذا العالم البارز، مثلا لم تكن الكتب متوفرة بالشكل الكافي مثل الآن، نعلم مثلا أن هذا العالم لم تكن عنده المصادر الكافية، يرفض الشهيد الثاني بعض الكتب التي ألفها كان موجود في السجن، كما في حياته بعض الكتب التي ألفها كان في السجن، مصادر ما موجودة بيده، كان يعتمد على ذاكرته، فمع قلة المصادر من الممكن أنه لا توجد هناك رواية فاعتمد على الأصل العملي، مع أن الرواية موجودة ولكن لعدم توفر الكتب رجع إلى الأصل العملي، لأن الرواية ليست موجودة بين يديه، فالموجودة في مكان آخر. ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه فيه. مثلا صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني، لو تراجعون قصة حياته كان عنده مكتبة كبيرة جدا، وأحيانا في كتبه يرد على الشهيد الثاني، الشهيد الثاني يستعمل الأصل العملي فيقول لماذا نحن عندنا رواية، فهذا يدل على أنه مكتبة كبيرة موجودة عنده فيستدل بالروايات. فإذا نرى هذا الشخص المخالف من هو، عصره، هل كانوا يعيشون عصر التقية بحيث لا يستطيعون أن يمتلكوا هذه الكتب يجعلوها في بيوتهم، ومدى تغلغله في الخط العلمي وموقعه فيه. فإذا كان لم يكن شخصا بارزا وما يأثر على حساب الإجماع، نعم إذا كان من العلماء البارزين قد تكون هناك ظروف منعت من وصول الروايات إليه، فإذن لابد من دراسة هذا الشخص المخالف من هو وهل يؤثر على حساب الاحتمال أو لا يؤثر. الملاحظة الثانية، كما أنه طبعا وعصره ممكن نضيف إليه إضافة أخرى، أنه هل كان قريبا من عصر النص أو كان بعيدا، هذا أيضا يؤثر. فإذن لذلك قسموا علماء متقدمين ومتأخرين، وقبل المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه كانوا يقولون علماء المتقدمين، من بعد المحقق الحلي العلماء المتأخرين، هذا التقسيم الذي حصل باعتبار قربهم من عصر النص، فمن يكون أقرب من عصر النص كلامه يكون له تأثير أكثر في حساب الاحتمال. ملاحظة ثانية، كما أنه قد لا يكفي الإجماع بحساب الاحتمال لاستكشاف الدليل الشرعي، فتضم إليه قرائن احتمالية أخرى على نحو يتشكل من المجموع ما يقتضي الكشف بحساب الاحتمال والوصول إلى نسبة 100%. سيرة المتشرع. تعريفه أو تعريفها هي السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام للمتشرع بما هم متشرع لا بما هم عقلاء، لأنه إذا قلنا على أساس أنهم عقلاء فمعنى ذلك عندي سيرة عقلائية، بل نظرنا إلى يعني من حيثية أنهم متشرع من هذه الحيثية، يعني هذا الشخص المتشرع له جانبان، طارة ممكن أن ننظر إليه من حيث تشرعه وتارة أخرى من حيث عقلائيته التي يتفق بها مع الآخرين مع العقلاء الآخرين، ومن حيث تشرعه أنه يأخذ هذا السلوك من الشرع من المعصوم عليه السلام. فإذن الشخص ممكن أن ينظر إليه من جهتين من حيثيتين. فيقول ويناظر الإجماع، يناظر يعني يماثل يشابه، ويناظر الإجماع السيرة المعاصرة والقريبة من عصر المعصومين عليهم السلام للمتشرعة بما هم متشرع لا بما هم عقلاء. ثم يأتي الآن إلى ذكر الفرق بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرع من خلال الفقرات القادمة. فإذا الفرق الأول أن نقول أن التعريفين مختلفان، تعريف السيرة المتشرعية وتعريف السيرة العقلائية، هذا الفرق الأول. فالسيرة العقلائية سلوك عام ناتج من طبع العقلاء، مو بالضرورة أن يكونوا من المتدينين، قد يكون سيكي كافر بوذي، فإذا العقلاء لا يحدهم حد، هناك تصرف سلوك عقلائي موجود في كل العالم. مثلا التملك بالحيازة، من يحوز شيئا فقد ملكه، فهذا الإنسان يخرج إلى الغابة يحوز شيئا يكون مالكا له، يذهب إلى البحر يصيد سمكا فيحوز السمك فيكون مالكا لهذا السمك أو لهذه الأسماك. فإذا التملك بالحيازة ليس له دخل في الشرع، هناك سلوك عقلائي موجود عند جميع العقلاء. الآن قد يأتي الشرع ويؤيد هذا الأمر، وقد لا يؤيد، وقد يوسع وقد يضيق. نفس الأمر بما هو موجود أحيانا قد يضيق، يضع بعض القيود عليه، وقد يلغي هذا الأمر لا يوافق عليه. مثلا القياس سلوك عقلائي، القياس سلوك، عادة الناس يأخذون هذا الأمر في القياس، قياس الأشياء بعضها إلى بعض، ولكن يأتي الدين ويحارب القياس، يعني لا يوافق على هذا السلوك العقلائي. لذلك كثرت الروايات التي تأتي في محاربة القياس، لأن سلوك عقلائي متمكن من العقلاء، لذلك لابد أن تأتي كثرة الروايات التي تحارب القياس. فالسيرة العقلائية سلوك عام ناتج من طبع العقلاء، سيرة المتشرعة سلوك عام ناتج من الشرع، لابد أن يكون هناك دليل شرعي قد تلقاه هذا الإنسان المتشرع حتى يسلك هذا السلوك. يعني المتشرع معناه المتدين، والمتدين عادة إذا كان متدينا من المقربين للمعصوم عليه السلام، مو معقول أن هذا القريب من المعصوم أنه يقوم بعمل دون أن يكون عنده دليل شرعي على هذا العمل. مثاله، مثال السلوك المتشرعي، المسح على القدم في الوضوء ببعض الكف، لا بكل الكف، الإنسان يضع جزء من كفه ويمسح على قدمه، ما يشترط أن يجعل من أول الكف ثم يمسح إلى آخره، فترى شخص يفعل هكذا، هذا كافي. فالمسح ببعض الكف سلوك متشرعي، أنه لابد أن يكون هناك دليل شرعي من الشارع في المسح ببعض الكف في الوضوء. والوضوء ليس من السيرة العقلائية، الوضوء بنفسه ليس من السيرة العقلائية، العقلاء لا يوجد عندهم الوضوء، بل هو أمر شرعي تعبدي أن الإنسان يتوضأ قبل الصلاة. إذن هذا هو الفرق الأول في التعريفين. فإذا قلنا ما هي الفروق أو ما هو الفرق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، أولا التعريف مع مثال حتى يكون توضيح. الفرق الثاني أن السيرة العقلائية لا تكون بنفسها كاشفة عن حكم الشارع، بل لا بد من ضم سكوت المعصوم إليها. فإذن السيرة العقلائية زائد سكوت المعصوم عليه السلام يساوي كاشف عن موقف الشارع، كاشف عن حكم الشارع، يعني دليل على حكم الشارع. السيرة العقلائية زائد سكوت المعصوم عليه السلام عن هذا السلوك يساوي دليل كاشف عن حكم الشارع. والسيرة المتشرعية تعتبر كاشفة عن الدليل الشرعي. فإذا أعيد، سيرة العقلاء زائد سكوت المعصوم يعتبر دليلا على الحكم الشرعي، سيرة المتشرعة تعتبر وسيلة لإثبات الدليل الشرعي. فإذا سيرة العقلائية دليل، سيرة المتشرعية وسيلة لإثبات الدليل. سيرة وسيلة لإثبات الدليل، فتكون كاشفة عن الدليل الشرعي، السيرة المتشرعية ليست دليلا، كاشفة عن وجود دليل. فإذن هذا الشخص الذي متشرعي عندما يتوضأ ويمسح ببعض الكف مسحه ببعض الكف لا نقول أنه دليل، نقول أنه لابد أن يكون هناك دليل أدى إلى أن هذا المتشرع يقوم بهذا العمل، فيكون كاشف عن وجود دليل، يعني وسيلة لإثبات وجود الدليل. أما السيرة العقلائية زائد سكوت المعصوم يساوي دليل، دليل على الحكم. الحين دليل الشرع يوافق على هذا، يعني الشرع يأتي إلى هذه السيرة العقلائية، المعصوم عليه السلام يسكت كأنهم يقرهم على هذا الأمر، فإذا أقرهم معنى أن المعصوم يرضى أن يكون هذا دليلا شرعيا. فمثل التملك بالحيازة، إذا المعصوم لم يعترض سكت عنه، فمعنى ذلك أنه التملك بالحيازة المعصوم راض عنه ما يعارضه. هنطبق هذا المقدار. وتوضيح ذلك أن العقلاء المعاصرين للمعصومين إذا اتجهوا إلى سلوك معين، فتارة يسلكونه بما هم عقلاء كسلوكهم القائم على التملك بالحيازة مثلا، فتكون عندنا سيرة عقلائية، وأخرى يسلكونه بما هم متشرعة كمسحهم القدم في الوضوء ببعض الكف لا بكل الكف. والأول هو السيرة العقلائية، والثاني سيرة المتشرعة. والفرق بين السيرتين، صار عندي فرقين، الفرق الأول بالتعريف والمثال اللي طرحه، الآن هذا الفرق الثاني بين السيرتين، أن الأولى يعني العقلائية لا تكون بنفسها كاشفة عن موقف الشارع، يعني حكم الشارع، وإنما تكشف عن موقف الشارع، يعني عن ذلك، عن موقف الشارع بضم السكوت الدال على الإمضاء، فيكون السيرة العقلائية زائد سكوت المعصوم يكون عندي دليل شرعي غير لفظي، دليل شرعي غير لفظي، لأنه سلوك وأقرهم. لو كان المعصوم قد تكلم أنني أوافق على هذا السلوك يكون عندي دليل شرعي لفظي، أو أنه إذا صار كذا أفعل كذا، أن المرء يتملك بالحيازة، هذه ألفاظ. أما تارة لا، ما تكون عندي ألفاظ، سلوك عقلائي ولا يكون هناك ردع من المعصوم يعني يقرهم على هذا السلوك، فالسيرة العقلائية زائد سكوت المعصوم يكون دليل شرعي، دليلا شرعيا غير لفظيا. كما تقدم، وين تقدم؟ في بحث السيرة العقلائية، أخذنا سابقا شيء عن السيرة العقلائية، قد يكون في الحلقة الأولى ما أشار، والآن ما أتذكر على أي حال، في الحلقة الأولى ما أشار إلى شيء من السيرة العقلائية. السكوت والإمضاء مر سابقا، إيه نعم، فعلى كل قد يكون في هذا، المهم مر سابقا ولو بإشارة إلى السكوت والإمضاء أو السكوت الدال على الإمضاء، أن المعصوم لم يردع معنى ذلك أنه يقرهم، فيكون في بحث التقرير، التقرير يعني السكوت، فإذا كأنه مر في مثل هذه البحوث على أي حد. طبعا في بحث السيرة العقلائية، يعني السيرة العقلائية زائد سكوت المعصوم سوف يأتي بعد قليل، أنه لابد أن نثبت الركنين. أولا الركن الأول أن هذه سيرة عقلائية، يعني هذا السلوك سيرة عقلائية، أولا أثبت أنه سلوك كان موجود في عصر المعصومين، وثانيا أثبت أن المعصوم سكت عن هذا السلوك. طبعا الإثبات لابد أن يكون بدليل قطعي، والدليل الظني ما ينفعنا هنا، لابد أن يكون عندي دليل قطعي على أن هذا السلوك سيرة عقلائية، ودليل قطعي على أن المعصوم قد سكت عن هذا السلوك، عن هذا السلوك، لم يردع عن هذا السلوك. لا مو صعب صراحة، الآن يأتينا بعد قليل، بعد قليل، بعد قليل إن شاء الله. هذا في الإحراز الوجداني، العنوان الثاني، إحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي، يعني السيرة العقلائية، العنوان الثاني لذلك إني قلت لكم دليل شرعي غير لفظي، الآن سوف يأتي كيف أثبت الركن الأول وأثبت الركن الثاني. وأما السيرة المتشرعة فبالإمكان اعتبارها بنفسها كاشفة عن الدليل الشرعي، يعني ليست دليلا شرعيا بل كاشفة عن وجود دليل شرعي. ليش مو دليل شرعي؟ لأن متشرعة مو شرع. من الذي له حق التشريع؟ الشرع، الشارع المعصوم عليه السلام. أما المتشرع عن الناس المتدينين فليس لهم حق التشريع، بل سلوكهم يدل على وجود دليل شرعي قد تلقوه من الشارع. إذا أكو صعوبة عيد دليل الشرعي يعني ليست دليلا بل كاشف عن وجود الدليل، على أساس أن المتشرع حينما سلوكهم سلوكا بوصفهم متشرعة متدينين لا بوصفهم عقلاء، يجب أن يكونوا متلقين ذلك من الشارع. فإذن عندما يمسحون ببعض الكف الوضوء نقول أن المتدينين هنا لابد أن يكون عندهم دليل قد تلقوه من المعصوم عليه السلام، وهذا الدليل سمح لهم بأن يمسحوا ببعض الكف لا بكل الكف الوضوء. العقلاء يعني مو بالضرورة يكونون متدينين، قد يكونون كفار، قد يكونون مسيحيين يهود، يعني السلوك عقلاء ناتج من طبع العقلاء وليس للدين دخل فيه. الآن مثلا الاعتماد على خبر الثقة عند المتدينين موجود و عند البوذيين موجود وفي ألاسكا هم موجود، فإذا هذا من طبع العقلاء وليس للدين دخل في تكوينه. سيرة المتشرعية يعني الدين له دخل فيه في تكوينه. فالمسيحيين مثلا نفرض عندهم بعض السلوكيات القائمة على أساس الدين مو على أساس أنهم عقلاء. اليهود قد يكون عندهم بعض أشياء بعض السلوكيات القائمة على أساس الدين، فإذا هذا يعتبر سلوك ديني. فإذا كان سلوك ديني يعني سلوك شرعي، فهذا الفرق بين السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. إن السيرة إذا كانت من طبع العقلاء فالمعصوم قد يوافق على هذا الطبع، يعني هذا السلوك الناتج من طبع العقلاء مثل الاعتماد على خبر الثقة، مو بالضرورة يكونوا متدينين لكن سلوكهم يتناسب مع الدين والدين يأتي ويقرهم على هذا السلوك، مثل التملك بالحياز. ذاك منذ القدم كانوا يذهبون إلى البحر يصيدون أسماك ويتملكون هذا السمك، يأتون به إلى السوق ويبيعون هذا السمك، هذا مو من الدين، يعني مو من دليل تلقوه بالدين من الدين قال أنه اذهب وتملك وحز الأشياء ثم تملكها. قد يكون عندنا دليل شرعي على ذلك، ونفرض أنه لا يوجد رواية عندي في هذا الموضوع، فهناك سلوك من العقلاء موجود فالدين يأتي إما يقرهم عليه وإما يقول لا تعتمدوا على هذا السلوك، وإما يأتي ويضيق يضع بعض القيود على هذا السلوك أنه يمكن أن تأخذوا بهذا السلوك في بعض الموارد فيقيد. الآن نأتي أنه في سيرة المتشرعة قد نقول مثلا أن هؤلاء المتشرعة كان سلوكهم قائما على الغفلة عن الاستعلام، يعني قاموا بأعمال معينة ولكن لم يأخذوا الدليل من المعصوم، قاموا بهذا العمل ونتج عندهم سلوك متشرعي. احتمال. الاحتمال الثاني أنهم سألوا المعصوم عليه السلام ولكنهم لم يفهموا الجواب، فصار عندهم سلوك متشرعي على أساس الفهم الخاطئ. نقول هذان الاحتمالان لا يمكن الاعتماد عليهما. نفرض شخص من أصحاب الأئمة لا يسأل، لكن مو معقول أنهم جميعا لا يسألون، هذا الأول. الثاني تقول فهموا خطأ، ممكن واحد يفهم خطأ اثنين، ولكن لا يمكن أن الجميع يفهمون خطأ. فإذا هذا الاحتمال لا نأخذ به، خاصة إذا كان هذا السلوك المتشرعي شامل لجميع المتشرعة أو لعدد كبير جدا أغلب المتشرع. فيقول وهناك في مقابل ذلك احتمال، قول احتمال المخالفة، احتمال المخالفة أن يكون السلوك المذكور مبنيا على الغفلة عن الاستعلام، يعني عندما كانوا يمسحون ببعض الكف ما استعلموا، واحد منهم اخترع هذا الأمر وانتشر بين جميع المتدينين، لم يستعلموا ولم يسألوا الشارع. نقول هذا يأتي احتمال ضعيف، ما معقول أن هذا قريب من المعصوم عليه السلام عندما يريد أن يفعل شيئا، وخاصة في عمل مثل الوضوء الذي يمارس باستمرار، أنهم لا يأتون ويسألون عن تفاصيل الوضوء، فحتما مجموعة منهم يأتي إلى بالهم أنهم يمسحون ببعض الكف أو بكل الكف فيسألون فيأتيهم الجواب. فإذن بعيد، واحتمال بعيد أنهم لا يسألون عن هذه المسألة. والاحتمال الثاني أو الغفلة في فهم الجواب على تقدير الاستعلام والسؤال، غير أن هذا جواب الإشكال. فإذا كان عندي إشكال أن هذا السلوك يكون مبنيا على الغفلة عن الاستعلام أو الغفلة في فهم الجواب، جواب هذا الإشكال غير أن هذا الاحتمال، يعني احتمال المخالفة، يضعف بحساب الاحتمال كلما لوحظ الشمول السيرة، يعني سيرة عامة بين المتدينين المتشرعة، وتطابق عدد كبير من المتشرعة عليها. هذا التطابق عطف تفسير على شمول السيرة، تطابق عدد كبير عطف تفسير على شمول السيرة، يعني شمول السيرة معناه تطابق عدد كبير من المتشرعة عليها. الآن يأتي إلى مقارنة بين سيرة المتشرعة والإجماع، فيقول وجه الشبه بين سيرة المتشرعة والإجماع أن الكشف فيهما يقوم على أساس حساب الاحتمال. أولا هذا التشابه بينهما. الاختلاف بينهما أن سيرة المتشرعة سلوك عملي ديني، وأن الإجماع موقف فتوائي نظري من الفقهاء. فيقول ومن هنا قلنا إن سيرة المتشرعة تناظر الإجماع لأنهما معا يقومان في كشفهما على أساس حساب الاحتمال. هذا وجه الشبه. وجه الاختلاف غير أن الإجماع يمثل موقفا فتوائيا نظريا للفقهاء، لأن الإجماع نأتي إلى فتاوى الفقهاء، والآخر يعني سيرة المتشرعة يمثل سلوكا عمليا دينيا للمتشرع. فإذن عندي وجه شبه وجه اختلاف بين سيرة المتشرعة والإجماع. الفقرة التالية، سيرة المتشرعة حلقة بين الإجماع، حلقة وسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي، يعني يكون عندي إجماع، هذا الإجماع مأخوذ من سيرة المتشرعة، وسيرة المتشرعة قائم على أساس وجود الدليل الشرعي، فصار حلقة وسطى بين الإجماع وبين الدليل الشرعي. فيقول إذا لم يوجد عندنا نص، كان عندي إجماع، لم يكن الإجماع إجماعا مدركيا مع وجود النص، مع وجود المدرك والدليل، فتطابق الفقهاء على حكم معين مع عدم وجود المدرك والدليل، هذا التطابق يكشف عن أنه قد أخذوا هذا الحكم من السلوك المتشرعي، من سيرة المتشرع، لأن المتشرع الموجودون قريبين من عصر المعصومين، هؤلاء عندهم بعض السلوكيات، الدليل الشرعي مفقود، عندنا فقط صيرة المتشرع. فطالما أنه من المتدينين فمعنى ذلك أن هذا السلوك قائم على أساس دليل شرعي، لكن هذا الدليل الشرعي الآن مفقود. فإذن هؤلاء الفقهاء أتوا إلى المجتمع الشيعي، رأوا أن المتدينين يقومون بعمل معين في ذاك العصر، عصر القريب من المعصوم مو الآن، فرأوا أكو سلوكيات موجودة عندهم، فأخذوا هذا الحكم الشرعي من سيرة المتشرع. سيرة المتشرع من أين أخذوا هذا السلوك؟ من دليل شرعي من المعصوم. فصار عندي سيرة المتشرع حلقة وسطى بين الإجماع والدليل الشرعي. فيقول: وكثيرا ما تشكل سيرة المتشرع بالمعنى المذكور السابق الحلقة الوسيطة بين الإجماع والدليل الشرعي، يعني إجماع سيرة متشرعة دليل شرعي، بمعنى أن تطابق أهل الفتوى على حكم مع عدم كونه منصوصا فيما بأيدينا، قل مع فقد النص، يعني تراجع كتب العلماء المتقدمين ذكروا الحكم الشرعي، تبحث في كتبهم عن الدليل الشرعي كرواية مثلا، لا تجد، لا يشيرون إلى رواية معينة، يعطونك الحكم مباشرة. فتراجع العلماء الموجودين قبل المحقق الحلي، تجد أنهم قد أجمعوا على مسألة معينة، تراجع كتبهم الاستدلالية ما تجد رواية، فإذا إجماع غير مدركي. فمع فقد النص بمعنى أن تطابق على أهل الفتوى على حكم مع عدم النص يكشف بظن غالب اطمئناني عن تطابق السلوك وارتكاز من المتشرع المعاصرين لعصر النصوص. فإذا هناك سلوك مرتكز عند المتشرع في العصر القريب من عصر المعصوم، فالفقهاء أتوا ورأوا هذا السلوك الموجود بين المتدينين، أخذوا الحكم الشرعي من هذا السلوك المتشرعي. وهذا بدوره، هذا يعني التطابق السلوكي، وقال عن تطابق سلوكي وارتكازي، وهذا يعني هذا التطابق السلوكي الارتكازي من المتشرع المعاصرين لعصر النصوص، قل سيرة المتشرع، وهذا يعني سيرة المتشرع بدوره يكشف عن وجود الدليل الشرعي. فإذا من الإجماع ننطلق إلى سيرة المتشرع، ومن سيرة المتشرع ننتقل إلى الدليل الشرعي. وبكلمة أخرى، قل وبعبارة أخرى، أن الإجماع المذكور يكشف عن رواية غير مكتوبة، يعني رواية غير مكتوبة يعني سلوك عملي. فلماذا نقول رواية غير مكتوبة؟ لأنه سلوك عملي مو شيء مكتوب، ولكنها معاشة سلوكا وارتكازا بين عموم المتشرع، يعني هناك رواية لم تكتب، رواية كانت موجودة في أيدي المتشرعة، قام سلوكهم على أساس هذه الرواية، هذه الرواية فقدت وظل السلوك، أتى الفقهاء رأوا هذا السلوك موجود بين المتشرعة فأتوا بالحكم الشرعي على أساس هذا السلوك بين المتدينين، لأنهم حتما تلقوا السلوك من الشارع من المعصوم عليه السلام. مو قاعد يقول لك يكشف بظن غالب اطمئناني، مو ظن، قد الان لما تجد مثلا ان اصحاب الائمه عليهم السلام يقومون بشيء معين، كل اصحاب الائمه عليهم السلام، ما يعطيك قطع ان حتما تلقوا من المعصوم. اي فالان راي المتدينين كل اصحاب المعصومين يقومون بعمل معين. هذا الفقيه سئل سؤال استفتاء، ما هو تكليفي في هذا الأمر؟ ماذا أفعل؟ يبحث في الكتب الروايات ما عنده شيء، لكن شوف أعمال سلوك المتشرعة، كل المتشرعة. هاي الفتوى نقول بأن بحث في الروايات ما لقى. لأن ما عندنا، قد يكون احنا الآن نقول بأن من المحتوى، نفرض أن هذا الآن قاعد نقول مع مشترط الآن قال مع عدم نص، يعني ما عندي نص، وأن الفقيه ما كان عنده نص، فإذا لا خب هذا ريته. الآن عندك ناحيتين، تقول إجماع مدركي، أكو رواية هو قاعد يفترض في الإجماع غير المدركي، فإذا لا أنه أوجد يعني وجود هذه الفرضية، يقول ماكو نص، وأن السابقين نص لذكروه في كتب الاستدلال، صحيح ولا لا؟ لأن لما الشيخ الطوسي يأتي في كتابه يذكر الاستدلال على المسائل الشرعية، فإذا ما ذكر استدلال تراجع كل الفقهاء المتقدمين ما ذكروا الدليل، ما ذكروا النص، ما معنى أيه الشخصي، فحتما أكو دليل ولكنه مفقود. فإذا أكو دليل، قد هذه الرواية نراجع الكتب الروائية حتى الحديث النفط المطبوع، لا نجد رواية على هذه المسألة، نقول من وين أتى؟ حتما لأنه قريب من عصر المعصومين فرأى سلوك المتشرع، وما كلها طريق، يعني إما أن يكون رأي شخصي، وهذا ما ممكن أن يقال في حق الشيخ الطوسي أو في حق السيد المرتضى أو في حق الشيخ المفيد، لأن نحن متأكدون من ورائهم، ما معقول يأتي ويقول شيء ويعطي حكم شرعي بلا دليل. فنقول مع عدم النص في هذه الفرضية لابد أن يكون هناك سلوك موجود بين المتشرع وعلى أساسه أعطى هذا الحكم. فإذا خلنا على نفس الفرضية التي مشى معها مع عدم النص. أخذ كم دقيقة في الإحراز الوجداني ونكمل الدرس القادم إن شاء الله. في الإحراز الوجداني يقول أننا السيرة العقلائية أو دليل السيرة العقلائية لابد أن يكون هناك فيه ركنان. أولا سيرة العقلاء على شيء معين، حتى نقول بما هم عقلاء لا بما هم متشرع، هذا الركن الأول أن السلوك سلوك عقلائي لا متشرعي. والركن الثاني سكوت المعصوم الذي يدل على الإمضاء، يعني تقرير المعصوم. فإذا عندنا ركنان لابد أن نأتي ونثبت هذان الركنان، نثبت هذين الركنين بالدليل القطعي يعني إحرازي. فلابد أن يكون عندي دليل قطعي يقيني على أولا أن هذا السلوك كان موجود في عصر المعصومين عليهم السلام، ثم أن المعصوم سكت عن هذا السلوك، فبجمع السيرة العقلائية زائد سكوت المعصوم يكون عندي دليل على الحكم الشرعي. فيقول مر بنا الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي، يعني السيرة العقلائية، أو تقدر تحط عنوان الوسائل الوجدانية لإثبات السيرة العقلائية وسكوت المعصوم، نفس العنوان. مر بنا أن دليل السيرة العقلائية يعتمد على ركنين، أحدهما قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيء معين، والآخر سكوت المعصوم الذي يدل كما تقدم على الإمضاء. والسؤال الآن كيف يمكن أن نحرز يعني يقينا قطعية قطعا كل واحد من هذين الركنين، فإننا بحكم عدم معاصرتنا لهما يعني للسيرة العقلائية ولسكوت المعصوم زمانا يجب أن نستدل عليها أو عليهما بقضايا معاصرة ثابتة وجدانا، يعني بوسائل وجدانية مثل التواتر هنقول، لكي نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعي، يعني السيرة العقلائية زائد سكوت المعصوم. فإذا لابد أن تكون عندي أدلة قطعية على وجود هذه السيرة في عصر المعصوم، وعلى أن المعصوم عليه السلام قد سكت عن هذا السلوك وسكوته يدل على الإمضاء. والجواب إن شاء الله للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.